فيبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكذب سؤالهم لرسلهم ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت المرسى عنهم كما قال ابن عباس وعبيد وغير واحد ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن الإنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أخذوا أبناء بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم. إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم. وإن الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقح الفحل كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العودي وأقران خرسان وعبد بن منبه والحسن والضحاك وقتادة. وقاله ابن عباس أيضا. وقال الضحاك عن ابن عباس أوان بين ذلك يقول نقص بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال السدي والعوان النقص التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. قاله شريم. وقال حسين عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وذلك قوله تعالى تسر الناظرين.
ابن جريج مدلس وهو غالب على روايته عن عطاء متصله اثار استنباطهم انه هو الفرس فان السفره فيها شيء من نوع السرور كما قال الله تسر الناظرين. ولكن استنباط هذا من قصه البقره محل نظر. نعم.
وكذا قال مجاهد وهو المنبه كانت صفراء. وقال ابن عمر كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير
صفراء الظلف صفراء الظلف. نعم.
كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس قال أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد. وهذا غريب والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون. وروى عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه. وقال شريك عن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله
عن معمر بن عمر
سعيد
بن
المغرى
عن معمر عن ابن عمر
عن المغرى
هل عندك؟
نعم
نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما ساقع لنها قال صاف. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس ساقع لنها تبيدة الصفرة كتاب من صفرتها تبيض. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهو ابن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا قطع في التعليل أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تغرب إلى الحمرة إلى حمرة وسواد والله أعلم. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا
وحليتها
وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأوزي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور ابن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ أبو بكر المردوي في تفسيره وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن جازان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها على أجزات عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم
عندنا وأكل ما في لما
لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها على أجزات عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحوال أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث أي إنها ليست مدللة للفراسة ولا معدة للشقي في الثانية بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع. وقال مجاهد مسلمة من الشية. وقال عطية وقال عطاء القرشاني مسلمة القوائم الخلق لا شية فيها. قال مجاهد لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض. وقال عطاء القرشاني لا شية فيها. قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: إنها بقرة لا ذلول ليست بمدللة بالعمل. ثم استأنف فقال: تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراسة لكنها لا تسقي الحرف. وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تدلل بالعمل لأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرف كذا قرره القرطبي وغيره. وقوله قال الآن جئت بالحق قال فكادت الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقيل ذلك والله جاءهم بالحق.
وقبل ذلك
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقيل ذلك
والله
قوله قال الآن جئت بالحق قال قتاده الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقيل ذلك والله جاءهم
الحق. وقبل ذلك نعم يعني حق قد جاءهم قبل بحث يعني بالحق فيما يتعلق بالبقرة يعني وإجماع صفاتها يقول عبد الرحمن بن زيد: والحق قد جاءهم به قبل ذلك أيضا إن أمرهم بالبقرة فهو حق. نعم.
فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسجي. ورواه العوفي عن ابن عباس وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وابو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف. ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق حمدان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عكرمة قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. وهذا إسناد جيد. عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخرون. وقال ابن جرير وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق.
يعني ما كان يفعلون من اجل تعنتهم كثره اشياءهم قد يكون حملهم على هذا خوف رضيعه قد يكون حملهم شيء اخر. المقصود انهم ما قبلوا الامر ويسروا وسهلوا فبل شددوا وتعنتوا فشدد عليهم. اما سبب هذا التعنت وسبب هذه الاسئله فيحتمل انهم ارادوا بذلك ان يقفوا على الحقيقه التي يحصل بها المقصود. ولهذا قالوا ان شاء الله موكلون. فيحتمل انهم حملهم على هذا اشياء اخرى من جهة الفضيحة أو جهة الأخرى لم تكثر. الحاصل في كل حال أنهم ما كان ينبغي لهم أن يتشددوا. ينبغي لهم أنهم لما أمروا بادروا فذبحوا بقرة ولم يتكلموا. هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب على الأمم إذا جاءت الأوامر من ربها من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يبادرون ولا يتعنتون. والله يقول الله له لسق. ينبغي لهم أن يقبلوا لسق وأن لا يشددوا وأن لا يتعنتوا في الأوامر فيشق عليهم الأمر. ولكن هؤلاء تعنتوا لأسباب الله أعلم بها. قد يكون ذلك حرصا منهم على عدم ذبحها لئلا يتضحوا كما قالوا الجليل. قد يكون لأسباب أخرى. والحافظ الله فضح هذا القاتل وهذا المجرم وبين جريمته وحل به ما يستحق بسبب كذبه وافترائه وظلمه للناس نسأل الله العافية. نعم.
مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
نعم. في تفضيل البقرة على بقية المواد يعني في أمر الله سبحانه وتعالى
الله أعلم لحكمة الله الله أو لحكمة الله أعلم بهذا الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين
والصلاة
والسلام
على أفضل البقرة والأنبياء والمرسلين. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة تدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد جهور خلفا وحلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنعت المرأة لمرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذ لدي في قتل الخطأ وشره العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن يمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. انتهى. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله
مخرج. وصحت السلم الحيوان مثل ما قال وصحت السلم الحيوان لأنه منضبط. نعم.
لا
دل على الموصوف فيها ثم المشاهد كان هو يهم اليها. نعم. ومعلوم ان المشاهد جاهز من الحيوان المشاهد فاذا كان الوصف يجعله في المشاهد صح بيعه الوصف.
ويكون عام في كل شيء
الجن والبقر والغنم واشبه خلق.
قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يفتي مخصص الإبل والغنم
دون غيره.
ما لا أشياء تخصيص لكن هي اللي منضبطة يعني من غيره بالناس الشمور وأشباهها قد لا منضبط وإذا ضبط فيه منها.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم فيها اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن ابي حذيفة عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء القرشاني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وقتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال بعضهم: انتم قتلتموه. وقال اخرون: بل انتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: الله مخرج ما تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا عمرو بن اسلم البصري قال حدثنا محمد بن صفي عبد
الله بن عين.
نعم.
لانه
عمرو
بن مسلم بن هاء
بن
هاء بن
عند عمرو بن مسلم
الظاهر
ان عمرو بن مسلم الصرفي الشرطوطي وهو ابن سائق ابي حاتم صلاه الجرح التعبير ويسر بسائق ايضا الصرف لان ابي حاتم يروي عن عمرو رضي الله عنه. يكتب الشارع عنه نعم نعم عمق من عمق
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 عمق ولا أبي مسلم نعم.
فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرة بن أسلم البصري قال حدثنا محمد بن الصفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم قال سمعت المسيب نراه يقول ما عمل رجل حسن في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة له وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله ولهذا
معنى ليس هناك حاجة في بيان بعض ونظر بعضها ليس هناك حاجة في تعيين ولا تبني أن الله لا يرضى بها ورد القتيل بعض الحياة البقرة سواء كان الضرب شيء من نحلها أو بلسانها أو بيدها أو بريدها المقصود أن الله جل وعلا أمر برد القتيل شيء منها أي شيء كان ثم لما نهبوه بذلك أحياه الله وتكلم وقتل له لا اختلافهم في بعض لأنه قيل نعم نعم ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسامة بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن منهار بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيبا حتى أعطوه ملأ مسكها دنانير فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشرب أوداده دما فقالوا له من قتلك قال قتلني وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
أنه ضرب ببعضها وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها. قال معمر قال قتادة ضربوا بلحم فقدها فعاش. فقال قتلني فلان. وقال وفي ابن الجراح في تفسيره حدثني النضر بن عربي عن عكرمة فقل نضربوه ببعضها فضرب بفقدها فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتاده وعكرمة نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبرق التي بين الكتفين فعاش. فسألوه فقال قتلني ابن أخيه. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجعوا إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجل جنبها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي ونبى تعالى على قدرته وإحيائه الموتى إذا شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد فيرورتها رميما كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عبد يحدث عن أبي رزين العقيلي
قال عدس وحدس في حائرة
رضي الله عنه قالت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى. قال أما مررت بوادي من حل ثم مررت به خضرا. قال بلى
خضرا
ثم مررت به خضرا. قال بلى. قال كذلك النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. مسألة
نزل قال جل وعلا السماء نعم مرحا فأبت هذه جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طعم نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخلود المأكول والشرب كما يحيي الله الأرض بعد غيرتها يحيي الناس من قبورهم ويثريهم سبحانه وتعالى فينتشرون كأنهم جراد منتشر. الله المستعان سبحانك الله العظيم. نعم
تجلد مذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوة بهذه القصة لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم الحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان حتى ذكروا اليهودي فأومات برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى ترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا
من باب القصاص يعني كما فعل حوضه وقصاص الوحدة فلما رض رأسها بين حجرين وظلمها ظلم الشريعة أعوذ بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرض رأسه كذلك بين حجرين من جزاء وثاقة. وكذا إذا قتله بالخلق يخلق قتله بالتحريك مما يغرق في ماء ولا يكون القصاص حياة كتب عليه القصاص قتلى ما لم تكن العملية محرمة فلا كالخمر ويحرم. المقصود أنه يعامل الجاني بمثل ما فعل مع المبني عليه بقتله جزاء وفاقة وذلك في غاية من العدل. وقال اليهود لما فعل ما فعل بجارية وأخذ أوضاعها جمع بين الأمرين بين قتلها وبين سرقة مالها فعوقب بمثل ما فعل الله عليه وسلم. ولا شك أن القتيل إذا قال قتلني فلان أنه لمس الله فبهل أصحابه أن يقسموا 50 يمين على أن قاتل فلان ويتمسك بقول القاتل بقول القتيل كما أن قتيل هنا جعله الله جل وعلا حجة في بيان القتيل لما ضرب بعض البقرة وأحياه الله قال قتلني فلان أشير بذلك. الحاصل أن القسامة لا بد فيها من لبث واللبث معناه وجود ما يغلب على الظن صحة الدعوة وجود ما يغلب على الظن صحة الدعوة كالعداوة بين القاتل بين المدعى عليهم وبين القتيل وكلام القتيل إذا عرفوه في غمق سألوه قتلت قتل لفلان هذا أيضا ضرب. كذلك إذا انصرف عنه وجدوه عليه من هو قائم بيده سكين فيها الدم أو سيف فيه الدم فإن هذا لوث أيضا في قتلهم عليه وما أشبه ذلك ما يغلب على الظن لأولياء المقتول أن هؤلاء الجماعة هذا الشخص هو القاتل فلهم أن يقسم حينئذ وخمسين اليمين ويستحق دما. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اليهود. نعم.
وعند مالك إذا كان لوثا خلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعله قول القتيل في ذلك لوثا والله أعلم. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى
ما يأتمون أخوان فإن حلفوا من ما
من قال بهذا يقول لا يعلم يعني قال وتظن تقول ما قال العلم هذا حسب لماذا في الشعر وفساد الأرض.
يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم كما قال. فقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العزيز في
تفسيره أن يستفيد المؤمن من آيات الله وأن يخشع قلبه وأن يلين وأن يزداد إيمانا وقوة ورغبة في الخير وأن لا تكون الآيات تزيده شرا وبعدا بل يجب أن يكون عنده عناية بالآيات والدلائل والبراهين يستفيد منها ويخشع قلبه وليطمئن لما أمره الله به ولما دعاه الله إليه ولينتعد أن حرمه الله عليه بخلاف هؤلاء الذين قست قلوبهم بعدما رأوا الآيات. وهذه حجارة على قسوتها فيها ما يثق خشية الله وهي حجارة جامدة صلى جماد قال الله فيها وإن منها لما يهبط من خشية الله هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. نعم الله
قال العوفي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس حيا ما كان قط وقيل له من قتلت قال بنو أخي قتلوني ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبضه الله والله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد أن رأوا فقال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة
بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لمينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول:
قال جل وعلا أنكر أن الله يسجد له السماوات والقمر والشجر والدولة والجبال والشجر والدواب والجبال تخشع وتفشي وتسبح تفشي هذه قلوب بني آدم هذه قاسية شديدة المعرضة غافلة. فإذا كانت الجبال والشجر والدواب والشمس والقمر تسبح وتفشي بخشية الله عز وجل بدون يليق بها أو يناسبها، والله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى. فالواجب أن تكون هذه القلوب التي خلقها الله لعبادته وأمرها بطاعته، الواجب عليها أن تكون أقرب إلى هذا وأخشع من الجناد وأقل قسوة وأن تلين لأمره ودعوته سبحانه وتعالى. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. اللهم استعان.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عنا أو يتردى من رأس الجبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد قال عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم كما تدعون إليه، وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجياني في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد، وتبعه في استبعاد الرازي، وهو كما قال. فإن هذا
كما قال
فإن هذا خروج عن النصر بلا دليل، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثني قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال: كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسند في الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقذ. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله يخلق فيها هذه الجهة كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال: وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال: والنجم والشجر يسجدان. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية قالت يا أتينا طائرين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية والصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحميم الجبل متواتر قدره وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وفي صحيح
مسلم والمعنى في هذا أن الله جل وعلا يجعل في بعض هذه المخلوقات ما يجعل سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى خالقها وعالم حقيقتها جل وعلا ويجعل فيها ما يجعل من خشوع وخشية لله كما ينطقها إذا شاء كما نطق بالجنود كما تنطق الجنود يوم القيامة وكما حمل الجذع وكما أخبر جل وعلا عن السماوات أنهما قالتا أتينا طائعين إلى غير ذلك مما أخبر به سبحانه وتعالى هو جل وعلا القادر على كل شيء هو الذي يجعل في هذه الجمادات من الشعور والمعرفة لله ما يجعل فيها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى فالذي أنطق الحيوان العاقل بما أنطقه به وأنطق الحيوان البهيم بما جعل له من نطق مختلف هو القادر أن ينطق الجماد بما يشاء سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير وله حكمة بالغة والحجة قائمة سبحانه وتعالى نعم
وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق
منه استلمه بحق منه
من استلمه بحق يوم القيامة وبذلك الملك وحكى القرآن قول أنه أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا 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 مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وكذا حتى الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للألهام بالنسبة إلى المخاطب بقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم تنبيه العلماء العربية على قوله تعالى فهي كالحجارة وشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة أو كالحجارة وشد قسوة قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا وكما قال النابغة الزبياني قالت ألا ليس هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد
غدي ألا ليس ما هذا الحمام لنا أو نصفه فقد
إلى
حمامتنا والله
تريد ونصفه قاله ابن جرير وقال جرير بن عبد الله نال الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا وقال آخرون أوها هنا بما نادل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد قسوة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى وقال آخرون بمعنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بالمخطئ أن كان غيا
وقال ابن جرير قالوا
هو من قال انه وصي صحيح انه ليس هناك وصيه لان الظاهر تدعي انه وصي وان خلافه الصديق وعمر وعثمان خطا هذا غلط لا يصح عن الاسود عن الاسود الدؤلي يعني هذا قول من قال يعني نعم نعم
وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن هذا الأسد لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أدهم على من خاطبه قال وقد ذكر عن أبي الأسد أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شكك فقال كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى
أو في
ضلال مبين فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الظالم
من
الهادي منهم ومن الظالم فقال بعض من معنى ذلك
الهادي كذلك فلا هادي
نعم
سمتي
بهذا كل هادي منهم من الضلال
الهدى
كل هادي منهم من الضلال
لا إنه ومن شرح كذلك
فقال وكان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منه ومن الظالم
أنت أحسن تحيث لا صار يحسن المختفي منه ومن الظالم لا عليه السلام
وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون في الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة قال ابن جرير معنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها قسوة من الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره قلت وهذا القول الأخير يبقى خبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كصيب من السماء وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم
وقال بأنه تثبيت للقسوة أضعف لأن العرب تستعين هذا في إثبات ما قالته أولا فإن لم تكن إذا الحجارة هي أشد قسوة منها لتحقيق أنها كالحجارة في قسوتها مثل فكان قال بقوتين رجلا يعني إن لم يكن قدرهما فليس فوقهما في القرب فالمقصود تحقيق أنه قال بقوتين أنها كالحجارة في قسوة وليس المراد الشك ولا التنويع وإنما المراد أن هذه القلوب قد قست بعدما رأت الآيات حتى صارت حجارة وشد قسوة منها مبالغة في إثبات قسوتها فإن لم تكن مثلها فليست أقل بل أكثر وأشد والمقصود من هذا كل إثبات قسوتها وأنها ولا يعلم الله بعدا عن الحق ولا تتأثر بالحجج والآيات فصارت الحجارة في قسوتها وبعدها عن التأثر ما شاء الله السلام وهكذا فكان قاب قوتها وزنا يعني أنه في قرب قاب قوسين فإن لم يكن بذلك فهو أدنى في تحقيق أنه قاب قوسين كذلك أو يزيدون كذلك أو يزيدون يعني إن يزيدون لم ينقصوا معنى أنه 100,000 نعم
فقال حافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله خسة القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، عن محمد بن عبد الله بن أبي السلف صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث ابن حاطب به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس المرفوعة وقال الحافظ أبو بكر بن مرجوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي السلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب.
قسوة
قسوة القلب.
هل عندكم ليل القلب؟ ليل القلب عندكم ليل القلب؟
نعم.
الله العافية. نعم.
عندنا
نعم.
عند القلب.
قسوة القلب. حفظ الله.
وإنا بعد القلوب وإنا بعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن عبد الكلب صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه
بعد الترمذي بعد الناس بعد القلوب إنا بعد القلوب من الله القلب القاسي، قال له الترمذي. نعم نعم.
قال
عبد الله بن حارث قال
قال
مش قال مش قال لا رحاب نعم حديث ضعيف إبراهيم عبد الله بن حارث نعم نعم.
ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن خارج بن حافظ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. انتهى. قال تعالى: وروى البزار عن أنس مرفوعا: أربع من القساوة، أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قال تعالى:
على العين هو البزاع على العين هو البزاع على العين على العين على العين
ويجيب
الرقاة عن أنس ويجيب
الرقاة
عن المرض الرئيس المرض المرض
المرض وفي محمد بن ابراهيم الثاني قال ابن حبان كان يرى الحديث. واما الطريق الثاني وفيه هاري بن المتوكل قال ابن حبان: كثرت المناكير في روايته ولا يجوز الاحتجاج به. قال ابن الجوزي: قلت عبد الله بن سليمان مجهول. انتهى. محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابي الكلب من مثلث اسمه وزير البغدادي اصله من الرجل صدوق من الحادي عشر ما كان في سبعه وخمسون البخاري والترمذي.
صحيح عبد الله بن حارث عليه الحمد. نعم.
قال تعالى: فتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم.
سلام الحافظ بن كثير رحمه الله على هذا، لان من باب التغيير كان المؤلف كان ينبغي المؤلف ينبه على حاله هذه البزار هذا
عن أنس المرفوعة: أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل
والحرص على الدنيا
لها فوائد كلها، لكن كان ينبغي المؤلف ينبه على هذا او لا يذكر رحمه الله، فان لها شواهد، فان هذه الامور الاربعه كلها تدل على ضعف في الايمان، فان جمد العين قله البكاء من خشيه الله جل وعلا، وهكذا قسوه القلب، هكذا شرط على البيعه في الجائز، هكذا طول الامل وعدم استحضار الموت وعدم ذكر الموت، كل هذه من اسباب الشقاء والهلاك الا من رحم الله. هذه فقدها الرقعات والاشرار لجهله وقله
عبد الله بن حارث بن حاتم الجمحي صديق روى مراسيل من السابعة
صديق روى مراسيل
صديق روى مراسيل
اي احد الثاني عبد الله بن حاتم
هذا
ما يعني هذا السري عندنا قلعة سريين مثل الحال عندنا قلعة سريين مثل الحال هاتف نعم نقل عليك
لا
هو نعم
قال
لا
يعرف
حالك كنا بسرد السريين هذا خالف هذا خالف معنا خالف الحافظ في العلم الحافظ نعم نعم حرص
على الدنيا
منه حرص زايد يعني الذي لا يتوقف عند حد بل قد يحمله على تعاطى الحرام من الربا والغش والخيانة والسرقة ونحو ذلك، أما الحرص المغير بالحدود الشرعية مثل ما قال النبي حرص على ما يقدر يستعين بالله ويحرص على ما ينفعه من طريق الحلال والطرق الشرعية هذا غير منه. نعم
علي بحق المدائن نزيل بغداد صديقنا السافع مسلم أبو داود السمدي ومسافر علي بحق البروجي نزيل أحسلام قال البخاري لقيته بأحسلام سنة 7 أفرى وتأخذه أبو حاتم أهد أنه علي بن الحكم ابن نصير بفتح النور وكسر المعجمة وأنه مقبول وهو من ثقال العاشر البخاري.
بس.
نعم.
نعم. هذا من الحديث على ثلث يعني من طريق الحمد لله أنه يستجع عليه الحق الإبراهيم هذا عبد الله بن الله عبد عمر الله رؤى أنه لا دخل الإسلام كلام على هذا مقبول قال ما تثبت فيه تحتاج راجع التفريغ. نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث الثلاثون قال الدورقطني وأخرج جميعا حديث عمرو بن دينار
ومما يؤيد الحديث هذا حديث الرواية في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خلق خيرا أو نصره إذا كثرت الكلام بغير ذكر الله بغير الخير قد توقع في أشياء كثيرة في الغيبة والنميمة والكذب غير ذلك ما يضر العبد في دينه والدنيا حيث لسانه ومنطق لسانه إلا من الخير هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة وإطلاق اللسان فيه خطر العظيم نسأل الله السلامة ولا ولا وخير الله لا هذا مثل الموضوع لكن معنى حيث جملة المعارض معنى صحيح حيث جملة لكن يكون مرفوع إلى بيت الظلم هذا هو صحيح. نعم نعم
يعني كلا التنزيل من أهل الثقة
نعم
كلا التنزيل من أهل الثقة
هذا من أقلام العدد. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قتت قلوبهم من بعد ذلك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أي أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عزيز محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه ولمن معه من المؤمنين يؤيتهم منهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق: فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم، مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتوا الطور. فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به. فقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم. فهم الذين على الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قال: هي التوراة حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق، وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي مبلغا إليه. ولهذا قال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قالهم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم
فحرفوه عن مواضعه وقال الشكيب أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
الحاصل من هذا أن الله جل وعلا يبين لأوليائه من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن اليهود لا رجاء فيهم في إيمانهم وتقواهم وأنهم معروفون بكتب الحق وتحريف الحق على حسب أهوائهم ومقاصدهم الخبيثة ومآكلهم وما يحصل لهم من عقوبتها من الرشوة كل ذلك معروف عنه. فمن جل بهذه المثابة هو بعيد أن يصل إلى الحق وأن يقبل الحق إذا خالف هواه، وهم إنما يتقون بالحق ويقولون بما وافق هواهم، أما إذا خالف أهواءهم فإنهم يكتبونه ويحرفونه. والمقصود من هذا كله تحريف هذه الأمة أن تفعل فعلهم فيصيبها ما أصابهم من القسوة والغضب والهلاك نسأل الله العافية. يعني احذروا صفات هؤلاء المجرمين لا تكونوا مثلهم. فرفقنا أولى عيونهم وقد كان فريق يسمع لكم على الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يقولون على غير تأويله مع العلم بمعناه لكن لأجل الهوى في حق من يدفع لهم الرشوة أو في حق من كان لهم صديق أو في حق من كان لهم عدو فهم ليسوا على هدى بل هم متبعون لأهوائهم فيما يحللون ويحرمون وما يستجيبون له وفيما لا يستجيبون له. ولهذا لم يستجب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إلا النجر القليل النادر. أما النصارى فكثيرهم قد أسلموا ونادوا لأن ليسوا مثلهم في التحريف والقسوة نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن وعلى كل مكلف أن يحذر صفات هؤلاء المجرمين وأن يقبل الحق ويلتزمه وأن لا يتبع هواه بل يقبل الحق ويلتزمه سواء وافق هواه أو خالف هواه. فالحق أحق ومقدم بخلاف حال هؤلاء اليهود وأشباههم من علماء السوء الذين آثروا الدنيا على الآخرة وقدموا أهواءهم على طاعة الله ورسوله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله كل ما فسد من علمائنا فليس له من اليهود وكل ما فسد من عبادنا فليس له من النصارى. النصارى غالب عنهم الجهل وجاءهم الجهل واسر منهم الكثير والجم الغفير الى الان. اما اليهود لا وجاءهم العناد والحسد والبغي والظلم وايثار الدنيا على الاخره فلهذا لا يسلمه الا النادر في كل عصر وفي كل جماعه. نعم الله يسلمك. ظهر روايه ابن اسحاق على انه كل ما هناك شيء واضح لان هذا هو المراد. قول ابن سمعوا كلام الله جل وعلا له واحد لان كل من سمع كلام الله من ثالث فقد سمع كلام الله. الصحابه سمعوا كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من سمعهم من يتلوه فقد سمع كلام الله. وان احد من المسلمين فان سمعوا فعليه حتى يسمع كلام الله. يريدون ان يبدلوا كلام الله. نعم.
لكن حمد
ابن كثير
على
أنه
سمعه من المبلغ ما
سمعه منه. هو محتمل.
اللي يظهر أنهم عرفوا.
نعم. عرفوا وتأولوا على غير تأويله. نعم.
الكريم هو موسى.
نعم. الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ الميثاق عليكم وهو أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا وقال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكذا قال الربيع بن أنس وقتاده وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لا يدخل قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وقرأ قول الله تعالى فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليه بعد العصر وقرأ قول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فإذا رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل الله عليكم في كتابكم من ناس محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قال فكانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قول آخر في المراد بالفتح قال ابن جريج حدثني القاسم بن أبي درجة عن مجاهد في قوله
وقال ابن جريج
حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى تحدثونهم بما فتح الله عليكم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم هريرة تحت حصونه فقال يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت فقالوا من أخبر بهذا الأمر محمدا صلى الله عليه وسلم ما خرج هذا القول إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال السدي وتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب؟ يقولوا نحن أخذ إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخراساني: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يعني بما مضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. فقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون. قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبروا أحد منهم تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. قوله: وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة: والله أعلم.
ولا يعلم الأيحان والصحابة يعلم ما يسرون ما يعلنون، لم يعلمون ما يسرون من النفاق والكفر والضلال، وما يعلنون وقت إيمانهم الظاهر النفاق وما قالوه للناس، كل هذا يعلمه سبحانه لا يخفى عليه خافية جل وعلا. واليهود عندهم من المكر والخداع والكذب والجحد والحسد ما يحملهم على هذه الامور، تارة ينافقون ويؤثرون بما عندهم من الايات والبراهين التي انزلها الله عليهم وجعلها حجة قائمة، وتارة يجحدون ذلك ويلوم بعضهم بعضا على ذلك: لماذا اخبرتم؟ لان هذا نوع من الفتح ما اخبرهم الله وما انزل عليهم وما ايد به نبيهم عليه الصلاة والسلام، كلها من الفتح. لقد يقرأ فتحا أنواع العذاب: ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني يحكم بيننا وبينهم بالعقوبة الفاصلة. فالحاصل أنهم قد يخبرون بهذا ويخبرون بهذا عندما يظهرون إيمانهم، فإذا رجعوا إلى شياطينهم وإلى أصحابهم جحدوا وكفروا مثل على المنافقين على الأكثر، نسأل الله العافية.
قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون.
لكن هؤلاء جاءتهم الأنبياء وتابع الله عليهم الأنبياء وأنزل عليهم التوراة ثم الإنجيل ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم العظيم والقرآن الواضح، ومع هذا استمروا في طغيانهم وضلالهم. هذا يوجب العبد حذر أن يخشى ربه ويسأل ربه العافية ويثبته على الإيمان، قد أعطي عقولا وأعطي مكانا وأعطي فهما وما زادهم إلا ضلالا وطغيانا، وما دعا يهدى نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نسأل الله العافية. يحتمل هذا، يحتمل انه يعني ما انزل الله عليهم واعطاهم من العلوم عما ياتي من امر المستقبل من امر محمد صلى الله عليه وسلم وامر دينه ومنور الاسلام وغير ذلك، وقد يكون ما وقع لهم من العقوبات والنقمات التي اصابتهم بها اسلام جنودهم كما مشاق رباهم ومشاق خنازير وغيرهم ما اصابهم من انواع العقوبات، فان هذه كلها حجه عليهم، لكنهم جحدوا هذا وهذا استكبروا ان شاء الله إذا فتح الله عليهم. يخبرون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 وجدنا في التوراة محمد صلى الله عليه وسلم قال أنعم يقول لعم موسى أن كذا وكذا وأن يحفظ يخرج نبيه سنة كذا وسنة كذا ودينه كذا ودينه كذا، وأن لما عصينا ربنا في وقت كذا جرى إلى كذا جرى إلى كذا. فإذا خلوا إلى أقوامهم وإلى شياطينهم فأثر من بينهم تواصل بجحد هذا. يقول أهل المنافقين في سورة البقرة إذا لكم الذين قالوا آمنا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما أنتم إنما أنتم مستهزئون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يخرصون وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى ومنهم أميون أي من أهل الكتاب. قال هو مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتاب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكسب ولا نحسن الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الحديث أي لا نستقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى
وهذا يفيد أن الأمي ويجمع الأمرين ليس من أهل القراءة ولا من أهل الكتابة وما كنت تتلو من قبله من الكتاب ولا تخطه بيمينك ليسوا أهل علم القراءة وليسوا أهل كتابة. ولهذا صارت نبوته صلى الله عليه وسلم وما جاء به العلم العظيم من أبرز المعجزات كونه لا يكتب ولا يقرأ ثم جاء بعلم عظيم وكتاب عظيم ووحي عظيم اشتمل على جميع مصالح العباد دل ذلك على انه رسول الله حقا. فالاميون قراءتهم قليله وعلمه قليل لا يكتبون ولا يقرؤون. نعم.
وقال ابن جرير
نقرب الله وعلى ان كنت بلا امه على الاصل يعني الله خرجها من بطن امها يعلم شيئا والله خرجها من بطن امهات لا تعلمون شيئا يعلمون السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. رسله يرسل الى الام وان كان له بقي على
وقال ابن جرير كانت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال الى امه في جهله بالكتاب دون ابيه. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال الى امه في جهله بالكتاب دون ابيه. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف ذلك خلاف هذا. وما حدثنا به ابو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومنهم أميون. قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلا سفال هذا من عند الله. وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب. قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم. وقوله تعالى إلا أماني قال ابن أبي طلحة
عن ابن عباس لأن الضحاك قل في سماع ابن عباس إلى سمع منه وقيل لم يسمع منه شنو عباره عن التقريب نعم
لما قدم قال وقد روى نفر ابن عباس وانما ذكرته لله فان في اضافه الانقطاع ويعني الباس وهو بشر حرام والانقطاع المسلمه في ابن
عباس. اشكال وقيت من سنعه من الاسلام ونجمع على مثل سنع مرة الطيب. نعم
إلا أماني. قال ابن أبي طرف عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أماني ألحى إلا أماني الأحاديث. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأصواتهم كذبا. وقال مجاهد إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من كتاب من الكتاب أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن الله كتاب